أنه بحرف، لأن الذي سمعه يقول هل عسيت، وهذه الجملة مكونة من حروف، وهذا أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل ما تقولون في قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع؟ قلنا إن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالجملة الأولى مراده باللفظ الملفوظ، يعني المصدر الذي يريد به اسم المفعول، والمصدر يراد به اسم المفعول كما في قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا جاء في رواية عنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، لأنه إذا كان يريد القرآن فقد قال إن كلام الله مخلوق، وهذا مذهب الجهمية. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن السلف لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا القرآن غير مخلوق، ولم يقولوا لفظنا غير مخلوق، ولم يقولوا لفظنا غير مخلوق. وعلى هذا فيكون التفصيل في قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هو أولا لا تقول هذه الكلمة لا مخلوق ولا غير مخلوق، قل القرآن كلام الله غير مخلوق. ثانيا نقول إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك، إن أردت باللفظ المصدر الذي هو فعلك فهو إيش؟ مخلوق. وإن أردت باللفظ ما تتلفظ به فهو غير مخلوق. ولهذا لما كان هذا اللفظ مجملا كان التنزه عن إطلاقه أولى. طيب، وفي هذا الحديث جواز الحلف بصفة الله عز وجل، يقول لا وعزتك، لا وعزتك، والمقام مقام توحيد وإخلاص ودعاء، فقال لا وعزتك فيلقيه الله ما يشاء. والحلف بصفة الله عز وجل الصفات المعنوية أو الصفات الخبرية التي يعبر بها عن الذات جائز. فإذا قلت وسمع الله وبصر الله وحكمة الله ومغفرة الله فالحلف بها جائز. وإذا قلت أحلف بوجه الله فهو جائز أيضا، لأن الوجه يعبر به عن الذات. أما إذا قلت أحلف بيد الله فإنه لا يجوز، لأنه ليس حلفا بالله ولا بصفاته المعنوية التي تدل على معاني عظيمة. نعم، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله ويسكت، ثم قال يا ربي يا ربي قدمني عند باب الجنة. سبحان الله، لما جاءه من النار وقربه إلى الجنة ورأى الجنة ونعيمها وسرورها وما فيها من خير، سأل الله أن يقربه إلى باب الجنة. الإنسان كما يقول العوام الإنسان طماع، حين نجا من المكروه وقرب من المحبوب أراد قربا أكثر. قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيه نص عندي لا أكون أشقى خلق. فيقول الله عز وجل فما عسيت إن ها كيف والمثال ألا تسأل غير الذي كنت. نعم، أن لا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك، أن لا تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل، في لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابه فرأى زهرتها وما فيها من النظر والسرور، فيسكت ما شاء الله يسكت، فيقول يا ربي أدخلني الجنة. نعم نعم، يتقرب شيئا فشيئا، يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. ويحك هذه كلمة تقال عند التعجب، وليست كويل ويل الوعيد، وأما ويح فهي للتعجب، يعني يتعجب الله عز وجل أنه أعطى العهود والمواثيق أن لا يسأل غيره، وسأل هذه الرابعة والثالثة. طيب، فيقول يا ربي أرسلنا الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أقدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، ويضحك الله سبحانه وتعالى منه عجبا عجبا لطمعه وشدة يعني حرصه. وهذا كضحك النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي جاء وهو قد جامع زوجته، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طعام يطعمه، قال والذي بعثك بالحق لا أعلم أهل بيت أفقر منه، أو ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لطمعه وحرصه، فالرب عز وجل يضحك لهذا الرجل، ثم يأذن له في دخول الجنة. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بأنه يضحك، قال الأعرابي وأظنه أبي رجل العقيل، قال أهو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لم نعلم من رب يضحك خيرا، لأن الضحك يدل على الفرح، وأما التقطيب والتعبيس فيدل على ضد ذلك. نعم. ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول كمن الآن لما دخل الجنة صار من أهلها الذين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولهذا لم يعاهد الله عز وجل أن لا يسأل غير الدخول، لأنه يعني لما دخل صار من أهلها، وإذا صار من أهلها حصل له كل ما يتمنى فيها، ما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولهذا قال لهم هنا تمنى ولم يقل لا تتغير، فقال تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا إيش زد، لا أنا عندي نسخة، طيب أنا عندي نسخة تمنى كذا وكذا، وهذه أقرب الصواب، تمنى كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى ذلك ومثله معه، لك ذلك ومثله معه، وفي رواية أبي سعيد لك ذلك وعشرة أمثاله. الحمد لله، يعني هذا الرجل تمنى كل شيء حتى انقطعت نيته وصار لا يتصور شيء يتمناه، فزاده الله تعالى قال تمنى كذا وكذا وكذا، يعرف عليه عز وجل الكرم والفضل، ثم يقول لك مثله وعشرة أمثاله. وهذا هو آخر أهل الجنة دخولا، فما بالك بالسابقين؟ اللهم اجعلنا. الشاهد من هذا الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل إيش؟ أعضاء السجود، وهذا يدل على فضل السجود. نعم. نعم. استدلوا به ولا عجب ان يكون الله يعجب. اي نعم. 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 خالد.
الذين يقولون بالبداء على الله. يقول استدلوا بنصوص الضحك.
نعم.
والله كان يعلم قبل ذلك ما ضحك.
ليش؟
لأن المخلوق هو مخلوق.
حتى لو كان ما عجب أيضا. فضحك الله عز وجل ليس لأن الأمر بغتة، ولكن يضحك لحال الإنسان.
وإن كان يعلم.
حتى أنا لو علمت مثلا فلان طماع، وأنه إذا أرخيت له الحبل أكلك، ثم قام يقول أعطني كذا أعطني كذا، أضحك. وحتى العجب الله يعجب، لكن ليس لخفاء الأسباب عليه، ولكن لأن الشيء الذي تعجب الله منه خرج عن ظاهره. نعم. نعم.
وجمع شيخ بين الآية وإن منكم إلا واردها وكان على ربك حتى مقضيه.
نعم.
أن نقول لشيخ أن لأن ابن عباس قال في الورود هنا سطور.
هي خلاف بعض العلماء يقول واردها أي داخلها، ولكن الذين يدخلونها لا تكون عليهم نارا بل تكون عليهم بردا وسلاما كما في أفعال إبراهيم، أو هي نار ليست نار الكافرين، ولكن الصحيح أن المراد بالورود هنا العبور على الصراط. نعم. ثلاثة. نعم.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب يبدئ ضبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
هذا في حال السجود ينبغي أن يكون على هذه الهيئة، يبدي ربعيه يعني ما تحت الأبط، ويجافي في السجود يباعد يديه عن جنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وبياض الإبطين لأنه أي ما تحت الإبطين قد انحجب عن الشمس والهواء، فكان بالنسبة لما يظهر من الجلد إيش أبيض. ومن المعلوم أنهم كانوا فيما سبق أكثر ما يستعملون ويلبسون الأرجية والرداء، إذا سجل الإنسان ثم فرج بين يديه بدأ بياضه. وفي هذا الحديث دليل على شدة مجافرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود، ودليل على أن ما بأنا تحت الكتف ليس بعورة، وإلا لما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حتى يبدو. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يرتفع في السجود حتى يبدو البياض، لأنه يعني إذا ارتفع وفرج بدأ البياض. وعندي أنا عبد الله بن مالك بن بحينة بالتنوين، عندكم كذلك؟ لماذا نؤمن؟ لأن بحينة ليست أم مالك بل هي أم عبد الله، ولهذا جاءت الهمزة يعني كتبت الهمزة بين مالك وبين ابنه. ولو كان بحينة جده مثلا لم تكتب، ولهذا قالوا إنه مفرق بينما إذا كانت ابنة ثانية مضافة إلى الجد أو إلى الأم يفرق بينهما بماذا؟ أولا بالتنوين، وقال عبد الله بن مالك ابن بحيرة، وثانيا في إثبات الألف ألف ابن وإن كان في أثناء السطر، وثالثا بأن ابن الثانية تكون تبعا للاسم الأول إذا كان منسوبا إلى أمه، ولو كان منسوبا إلى أبيه ثم إلى جده لكانت ابن الثانية تابعة للاسم الثاني لا للاسم الأول. فمثلا لو كان قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة كذا يقال. طيب ولو قيل عبد الله ابن مالك ابن بحينة خطأ، لأن ابن إذا كان مضافا إلى الأم صار تابعا للاسم الأول إن كان مرفوعا فمرفوعا، وإن كان منصوبا فمنصوبا، وإن كان مجرورا فمجرورا. وأما إذا كان مضافا إلى الجد فإنه يكون بالجر، لأن الاسم الثاني مجرور بالإضافة. فهذه ثلاثة فروق بين ما أضيف به ابن إلى الجد وما أضيف به إلى الأم. ايش نعم فيها افهم فيه نسخه انقطعت النية، واذا لم تكن هي مؤنثه فانت تعرف ان الامنيه تانيثها مجاز. وابن مالك يقول والتاء مع جمع نعم، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حلم. نعم إيش؟ أي صحيح، لأنه لو كان في شعار ما تبين البيع.
شيخ أحسن الله عليك، بعض الناس بحجة التفريق اللي بين يعني أن الضبعي حتى يمتد يخرج من الصف كله، هل هذا مصيبة؟
هذا أيضا من سؤال بعض الناس إذا تجد يمتد حتى يكاد يكون منبطحا على بطنه ويخرج عن حد الناس، وهذا من الفهم الخاطئ وما أكثر الفهم الخاطئ. والحرص أحيانا يكون سببا للضلال، والصواب أنه لا يمتد بل يعلوي أن يعني يرفع ظهره هكذا. ثلاثة.
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هي عندنا باء عندكم؟ نعم. قاله أبو حميد اشرح الشرح.
قوله باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قاله أبو حميد يأتي موصولا في باب سنة الجلوس في التشهد قريبا، وأنه ورد في صفة السجود.
وأنه
ورد في صفة السجود. قال الزين بن المنير المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة. قال أخوه ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة.
لكن هذا لا يمكن ضمها وهو أن تكون بطونها إلى الأرض. إذا استقبل بأطراف رجليه القبلة يصعب جدا أن تكون متلائمة، ثم ان الانسان ليس حرا حريه مطلقه في تحريك اصابع الرجل وتفريقها. نعم ما هو حر ليس كاصابع الرجل. ولهذا لا نجد احدا يستطيع ان يحرك اذنه نعم او انفه وكذلك اصابع الرجل صعب ان تفرق بينها الا اذا ضغطت عليها تنفرج هي بنفسها. فالصواب ان هذا ليس من السنه. السنه ان تجعل ان تحاول ان تكون اصابع الرجلين الى القلب. نعم.
باب اذا لم يتم السجود. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
واضح هناك يا خالد انه لم يتم السجود معناه لم يطمئن فلا تصح صلاته.
باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والآمر هو الله عز وجل لأنه لا أحد يوجه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الله عز وجل. لكن لو قال الصحابي أمرنا فمن الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسجد على سبعة أعضاء وفي لفظ أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. لا يكف شعرا ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس فيما سبق يتخذون شعر الرأس، فإذا سجد الإنسان انسدل شعره، وكذلك الثوب يسجد مع الإنسان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف الثوب حين السجود أو أن يكف الشعر. ووجه ذلك والله أعلم أنه من أجل أن ينال فضل السجود على وجه كامل بحيث يكون شعره الذي في حكم المنفصل ساجدا وثوبه المنفصل أيضا ساجدا، ولهذا أمر أن لا يكف. واختلف العلماء فيما لو كان قد كف ثوبه قبل الدخول في الصلاة هل يكون مخالفا للأمر؟ الصحيح لا، وأنه إذا كان قد كف ثوبه من قبل كرجل عامل يعمل وقد رفع ثوبه وربط وسطه حتى لا ينزل فإننا نقول لا بأس أن تصلي في ثوبك ولا يلزمك أن تفكه. وكذلك الشعر لو كان من الأصل قد ربطه فإنه لا بأس. لكن قد روي عن ابن عباس انه راى رجلا يصلي مع قوس الشعر ففكه رضي الله عنه، وهذا يحتمل انه يرى ان كف الشعر مطلقا منهي عنه، او انه علم ان هذا الرجل كفه او عقصه بعد ان دخل في الصلاه. والله اعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبي إسحاق.
كسرتها من أول أقول لا تنسى إسحاق لا تنسى وأنت قلتها بالأول مكسورة من أول.
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو ضير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
في هذا الحديث وما قبله وجوب السجود على الأعضاء السبع وهي الجبهة ويتبعها الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبع. والأنف تبع للجبهة ولذلك لم يعد عضوا مستقلا. والواجب في السجود أن يكون على هذه الأعضاء السبعة في جميع السجود، فلا يحل للساجد أن يرفع شيئا من هذه الأعضاء في أثناء السجود، لأنه إذا رفع شيئا من أعضاء الوضوء من أعضاء السجود في أثناء السجود لم يصدق عليه أنه سجد على السبعة إلا في بعض السجود فقط. والحديث مطلق. ثم إن ظاهر الحديث أنه إذا عجز عن شيء منها لزمه أن يأتي بما قدر عليه، وهو شامل للجبهة وغيرها. وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول إنه إذا عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فإن هذا مخالف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وبناء على ذلك لو كان في الإنسان جروح في جبهته ولا يستطيع أن يسجد عليها نقول له لا تسجد عليها، لكن انحني حتى تكون قريبا من مس الأرض. وعلى هذا فيسجد على كم عضو؟ ستة أعضاء. ونقول هذا داخل في قول فاتقوا الله ما استطعت. وكما أنه لو كان في إحدى يديه ما يمنعه من السجود عليها لقلنا أسجد على بقية الأعضاء، فلا فرق بين الجبهة وغيرها. هذا هو القول الراجح. طيب فإن قال إنه لا يقدر أن ينحني إطلاقا، يعني لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى قريب من الأرض بحيث يعد إلى السجود أقرب منه إلى القعود، قلنا في هذه الحال يسقط عنه السجود ويومي إيماء. نعم. وأما قوله وأن لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا شعرا، فالمراد أنه عند السجود لا يكف الثوب كما يعتاده بعض الناس، إذا أراد أن يسجد رفع ثوبه ليسجد مشمرا ثوبه، فهذا لا ينبغي، بل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في الشعر، إذا كان الإنسان له شعر ينزل إلى الأرض، فإن بعض الناس إذا أراد أن يسجد كف شعره على الوراء مثلا، وهذا أيضا لا ينبغي، بل السنة أن يبقى الشعر والثوب على حاله وطبيعته، وكلما انتشر في الأرض اتسع مكان السجود فكان ذلك أفضل. وهل يجب أن يباشر المصلى بهذه الأعضاء؟ نقول أما الركب فلا يباشر، لأنها مستورة بالإزار أو السراويل أو القميص. وأما أطراف القدمين فلا يجب أيضا، لأن أطراف القدمين قد تكون مستورة بالجوارب والخفاف. وأما الكفان فالرجل ينبغي له أن تكون مكشوفتين، والمرأة لا بد أن تكون مستورتين إذا قلنا إن كفي المرأة عورة في الصلاة. وأما الوجه فلا بد أن يباشر المصلى، لا بد أن يباشر المصلى، لكن إن دعت الحاجة إلى أن يضع شيئا يفتد عليه لحرارة الأرض أو شدة برودتها أو كونها ذات شوك أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يضع بعض ثوبه على الأرض ليفتد عليه، لقول أنس بن مالك: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. طيب، فإن سجد على العمامة المطوية على رأسه فهل يجزئه ذلك أو لا؟ نقول: إن كانت العمامة من فوق الجبهة، بمعنى أنها على طرف الرأس لكنها كثيرة في الطيات فترفع جبهته على الأرض، فهنا لا يصح السجود لأنه لم يسجد على الجبهة. وإن كانت نازلة على الجبهة بحيث يكون طرفها على الجبهة وسجد على عمامته فإنه يكره، لقول أنس: إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، فدل هذا على أنه إذا استطاع فلا بد أن يمكن جبهته من الأرض. طيب، فإن سجد ببعض أعضائه على بعض بأن ضم ركبته اليمنى إلى اليسرى أو بالعكس، أو وضع يده اليمنى على اليسرى أو بالعكس، أو وضع جبهته على كفيه، فإن هذا لا يجزئه. نعم، لماذا؟ لأنه لم يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء. واستفيد من حديث أنس رضي الله عنه، استفيد منه وجوب تمكين الجبهة من الأرض، يقول: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، وبناء على ذلك لو وضعها بحيث تلامس الأرض لكن لم يتكئ عليه هل يجزئه؟ عجيب، يعني وضعها وضعا بحيث مست الأرض لكن لم يتكئ، فهذا لا يجزئ، لا بد أن يمكن الجبهة. طيب، ولو سجد على السفنج هل يجزئ؟ السفنج منتفش، نقول: إن كان قد ضغط عليه حتى استقرت الجبهة أجزأ، وإلا فلا يجزئ. طيب، ولو سجد في الطائرة، الطائرة على الهواء ولا على السفنج، على الهواء يا اخوان اتقوا الله. نعم، قال بعض العلماء انه لا يجوز ان يصلي في الطائره لان الطائره مستقره على الهواء فلم يمكن جبهته من الارض. وقال اخرون: بل هي صحيحه، لان الذي يباشره المصلي صلب يعتمد عليه، بخلاف مسألة السفنج ونحوه. وهذا هو الحق، أنه يصح أن يصلي على الطائرة ويركع ويسجد ويقوم ويقعد بلا أشكال. نعم، آدم.
بعض الناس يعني في بعض البلاد يلبس مسجد إذا لم يسمر يعني ينبطي إلى الذي بجنبها فيسجدان.
اي
وايضا تكون احيانا في ذات الارض يعني يكون فيها غبار واشياء يعني اخرى لذلك يخاف منه يعني يشل الثوب.
يعني هذا يقول احيانا اذا لم يكف الثوب فانه يؤذي جاره يعني الذي الى جنبك في الصلاه. وهذا حق صحيح. نقول في هذه الحال كفه عن جارك فقط لانه اذا لزم من فعل السنه ايذاء من الى جانبك فلا تؤذي. فمثلا التورط في التشهد الاخير لو كان يؤذي الذي الى جنبك لا تتورط لان دفع الاذيه اولى من فعل سنه. واما مساله الغبار فسبحان الله العظيم يريد ان ينزه ثوبه عن الغبار وهو قد عفر وجهه بالغبار. وش هذا؟ نعم. او يقول الجبهه اذا انتهى قال هكذا وراح كل شيء والثوب يبقى الغبار فيه. نعم هذا غلط. نعم المرأة لا بد أن تكف شعرها إذا قلنا إن المتصل بالرأس كالرأس فالمرأة كما تعلمون يجب عليها في الصلاة أن تستر رأسها وبناء على ذلك لا بد أن يدخل الشعر تحت الخمار ويلزم من هذا أن تكف من أجل أن تأتي بشرط السجود. نعم تأكيد أو هذا التأكيد. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض دليل على أن آخر أعضاء السجود عند السجود هو إيش؟ هو الجبهة. وهذا بالاتفاق سواء قدم ركبتيه أو قدم كفيه. وفيه أيضا أن المعتبر في الإتمام الفعل للتكبير بقوله حتى يضع جبهته على الأرض. فإذا قدر أن الإمام انتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الأرض وأنت شاهده فلا تسجد حتى يصل إلى الأرض. ولهذا نرى بعض الناس من حين أن يقول الإمام الله أكبر ساجدا يهون في السجود وربما يصلون إلى الأرض قبل أن يصلها الإمام وهذا غلط. نقول قف قائما حتى ترى إمامك قد وصل إلى الأرض ووضع جبهته على الأرض ثم اسجد. ومثل بقية الحكام. وفيها حديث دليل حديث البراء دليل على أن المأمور ينظر إلى الإمام وقد سبق لنا ذكر خلاف بهذا هل ينظر المصلي أمامه أو ينظر موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة إن كان يمكنه النظر إليها أو ينظر إلى إمامه. وقلنا إن الأمر في هذا واسع ولكن أقرب ما يقال إنه ينظر إلى موضع سجوده لأنه ورد تفسير قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون هم الذين يلزمون أبصارهم مواضع السجود. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى نظر إلى الإمام فلينظر إليه. ومتى يحتاج؟ إذا كان أصم لا يسمع التكبير فهنا ينظر إلى إمام حتى يعرف أنه وصل إلى انتقل من الركن الأول إلى الثاني. خالد
السجود قيل أنه أن تقول سبحان ربي الأعلى وأن تسجد على أعضاء السجود وبعد ذلك لا يضر لو رفعت سجودك صحيح
لو رفعت وانت بقى متاجر.
نعم لو رفعت اليد
نعم.
الرجل
اي نعم هذا غلط هذا ليس بصحيح
اضاف جزء سجود المسلم
بقينا الطمأنينة ضابط الطمأنينة في كل ركن الفقهاء يقولون الطمأنينة هي السكون وانقلب بحيث يعود كل عضو الى مكان وانقلب وانما تمكن من التسبيح وبعضهم يقول الطمأنينة الواجبة هي أن يطمئن حتى يتمكن من التسبيح في سبحان رب العظيم سبحان رب العالى وقول رب اغفر لي وربنا ولك الحمد والفرق بين القولين مع أن هذه الأذكار واجبة أنه لو أنه انتقل من الركن إلى الذي يليه قبل أن يقول هذا صار من باب ترك الواجب وإذا قلنا إنه يشترط أن يبقى مطمئنا حتى يقول هذا صار من باب ترك الركن.
على هذا إذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى ورفع يديه وهو يدعو
نعم
هل سجوده صحيح؟
هذا ما صحيح لكن إن رفعها حتى قام فلا إشكال عندي فيه إن رفعها حتى قام من السجود وهو رافع لها فلا إشكال عندنا في أن سجوده لم يصح ولكن أحيانا يرفعها لعذر إما لهجوم حشرة عليه وإما لحثة أصابته وإما لأي شيء أنهم لحاجة لكنه يردها بالسرعة فهل نقول إن هذا لم يصح سجوده لأنه رفع بعض الأعضاء في أثناء السجود أو نقول إن هذا أمر سهل يعني يسير وجيز فلا ينبغي أن يقل سجوده بمثل هذا هذا عندي محل تردد لكن الاحتياط أن تلغى السجدة وأن يأتي بعدها بسجدة تامة إلى ما دام مساجد فلا بد أن يكون السجود على أعضاء السبت نعم أربعة
خمسة مو ولا
ها
خمسة ليش
بعد
خالد سأل سوري
لا يمكن خالد يدعي من فرق هذا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا خاف من فقيه الله نعم
باب السجود على الأنف حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر باب السجود على الأنف والسجود على الطين حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى بن أبي سلمة
قول باب السجود على الأنف لماذا فصل هذا عن الترجمة الأولى وهل في خلاف بين العلماء هل يجب السجود على الأنف أو لا
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب السجود على الأنف أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه وقد أسلفنا الكلام عليه قبل قوله فيه على سبعة أعظم على الجبهة قال الكلماني على الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح أو الأولى متعلقة بنحو حاصلة أي يسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء
نعم نعم
الباب الذي لي نقرأ الباب
نشوف.
باب السجود على الأنف والسجود على الطين حدثنا موسى قال حدثنا همام قال
أي الباب الأخير هذا السجود على الأنف والسجود على الطين
نقرأ الحديث أولا
الترجمة هذا
باب قوله باب السجود على الأنف والطين كذا للأكثر وللمستمني السجود على الأنف والسجود على الطين والأول أنسب لئلا يلزم التكرار وهذه الترجمة أخص من التي قبلها وكأنه يشير إلى تأكيد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف، لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته، فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه، وهو دال على وجوب السجود عليهما، ولولا ذلك لفانهما عن لوث الطين، قاله الخطابي. وفيه نبر وفيه استحباب ترك الإسراء إلى إزالة ما يصيب جبهة الثالث من غبار الأرض ونحوه، وفيه استحباب ترك الإسراء إلى إزالة ما يصيب جبهة الثالث من غبار الأرض ونحوه. نعم هذا سيأتينا.
نعم
في شرح الحديث.
نعم
انتهى
خلاص.
حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل يتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في 10 في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه.
في هذا الحديث من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الانقطاع عن العبادة طلبا لليلة القدر، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 من رمضان يطلبها، ثم أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني في 10 أو في 10، المهم أنك لم تدرك، فاعتكف 10 فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. وش بقي عندنا؟ 10 فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10، ولكنه قام خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لليلة القدر، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 من رمضان يطلبها، ثم أتاه جبريل فقال إن لي تطلب أمامك، يعني في 10 أو في 10، المهم أنك لم تدرك، فاعتكف 10 فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. وش بقي عندنا؟ 10 فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10، ولكنه قام خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في 10 من إيش؟ في وتر، في 10 في وتر، أو 10 21 23 25 27 26، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرت فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله نعم فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. يقولنا إنه خطبهم 20 والظاهر أن بعضهم خرج في ذلك اليوم، لأن الاعتكاف إنما كان طلبا لليلة القدر، والعشر الأوسط انتهت بليلة 20، فإذا خطبهم في صباح يوم 20 صار بعض الناس يمكن أنه خرج، ولهذا أمر من كان خرج أن يرجع، وقال إنه أري الليلة، وأنه رأى أنه عليه الصلاة والسلام نعم رأى أنه قال وإني رأيت كأني أفجل في ماء وطين، كأن هنا للتحقيق وليست للتشبيه ولا للتعريف، وبناء على ذلك تكون كأن للتشبيه والتعليل، والثالث التحقيق. والمراد بالتعليل يعني الظن، فمثل إذا قلت كأن زيدا فاهم معناه الظن، كأن زيدا أسد ليش التشبيه، هذا الحديث كأني أفجر هذا التحقيق، لأنه رأى أنه يستر في ماء وطين كما جاء في آية أخرى. ومن مجيئها للتحقيق قول الملك لثلاثة النفر الأقرع والأبرص والأعمى، قال الأبرص والأقرع كأني أعرفك، ألم تكن أبرص؟ تقول الأبرص، والثاني الأقرع كأنك أقرع. وهذه ليست الظن بل هي التحقيق. وقد نص الكوفيون رحمهم الله على ذلك، أي على أن كأن تأثير التحقيق. وفي هذا الحديث من الفوائد، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه الطين والماء من السجود، لأنه سجد وعلى حتى رأى أبو سعيد رضي الله عنه أثر الطين والماء على جفته وأرنبته، يعني طرف أنفه، ونعم تصديق رؤياه. فإن قال قائل إذا كان الطين شديدا بحيث يتلوث وجهه وثيابه ولا يتمكن، فهل يسجد عليه؟ قلنا نعم، من مانع؟ وإذا كان لا يجد السجود على هذا يذهب إلى مكان آخر. نعم انتهى الوقت. وماذا الناس يعملونه إلى الآن في البساتين وغيرها؟ يجعلون حظيرة تكون سقفها من جريد النخل.
حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
من الصغر يعني الصغر الأزف، ما هي طويلة وليست يعني واسعة بحيث يلف الإنسان مرتين أو ثلاث حتى تمسك، فصاروا رضي الله عنهم يعقدونها على هذا رقاب. وعاقب المؤلف رحمه الله ذلك لأنه يدل على أن الإنسان إذا شد ثوبه للحاجة فلا بأس، وسواء كان خوف انكشاف العورة أو لغير ذلك. المهم أنه احتاج إلى شد الثوب فلا حرج وإن كان في شده رفع له. الترجمة
قوله باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال ابن حجر رحمه الله كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار
على
غير حالة الاضطرار
الاضطرار
نعم. ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود ومن جهة أن حركة السجود والرفع منه والرفع منه تسهل مع ضم الثياب
والرفع بالنصب
أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقبها لا مع إرسالها وسدرها. أشار إلى ذلك الزين بن المنذر.
وقد سبق أن قلنا إنه إذا شدها لعمل قبل الصلاة ولم يقصد شدها من أجل الصلاة فلا بأس، لأن قال أمرت أن أسجد ولا أشد ولا أكف شعر. نعم.
باب لا يكف شعرا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
التسبيح والدعاء في السجود يعني الجمع بينهما، وهذا هو المشروع أن يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها ثلاثا ثم يدعو. وخير ما يدعو به المرء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليك بما ثبت واترك دعاء الأفجاع، وإن خشع القلب ودرفت العين فإن بركة الدعاء الوارد أكثر بكثير من بركة هذا الدعاء المسجوع المطول المكرر. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. سبحان هذه اسم مصدر من سبح، والمصدر تسبيح مثل كلم والمصدر تكليم، واسم المصدر كلام. وضابط اسم المصدر أن يكون بمعنى المصدر دون حروف، هذا ضابط. فما معنى التسبيح؟ معناه تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من نقص أو عيب أو تمثيل، من نقص أو عيب أو موافقة، هذا التسبيح. وأضاف إليه قوله وبحمدك والباء للمصاحبة، والواء لتأكيد ما سبق، لأن فائدة الواو تأكيد ما سبق كقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. المعنى أنني أضيف إلى تسبيحك حمدك، والحمد على صفات الكمال، والتسبيح في التنزه عما لا يليق. فجمع هنا بين التنزيه والثناء، بين التنزيه والثناء، وبدأ بالتنزيه لأنه الأصل. ولهذا قيل التخلية إيش؟ قبل التحميد. اللهم اغفر لي سؤال من مغفرة. قالت يتأول القرآن. كيف يتأول القرآن ونحن نقول التأويل مذموم؟ الجواب أن التأويل له ثلاثة معاني. المعنى الأول التحريف، التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، وهذا هو المذموم ولا يصح أن نسميه تأويلا لأنه خلاف ما أراد الله ورسوله، فلا يصح أن يؤول كلام الله ورسوله إليه. وأسد وأصح وصف له إيش؟ التحريف، التحريف. ولهذا من الخطأ أن نسمي من حرف نصوص الصفات أهل التأويل، بل هم أهل التحريف. هذا هو المذموم وهو مخالف ظاهر الكلام إلى معنى يخالف الظاهر بغير دليل. القسم الثاني التأويل بمعنى التفسير، سواء وافق ظاهره أو خالفه، بشرط أن يكون المخالف هو مراد الله ورسوله، فهذا جائز ولا يذم صاحبه، بل هو من قسم التفسير. مثاله قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت الاستعاذة مشروعة متى؟ بعد القراءة، ولا قائل بذلك إلا ظاهريا محضا. ولكن نقول إذا قرأت، أي إذا عرفت أن تقرأ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا في الحقيقة بمعنى التفسير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. والقسم الثالث من التأويل التفسير المحض، فهذا صحيح ولا يلام صاحبه عليه، لكن التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، بمعنى ما يؤول إليه الشيء، هذا أيضا من معاني التأويل، وهو بالنسبة للأخبار وقوع المخبر به، وبالنسبة للأحكام وقوع ما أمر به. فتأويل ما ذكر الله من الوعد والوعيد يوم القيامة متى؟ وقوع يوم القيامة، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله. وتأويل ما أمر الله به بفعله أيضا هو تأويل. فقولها رضي الله عنه يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر الله به، لأن الله قال إذا شاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. فلما جاء النصر والفتح صار صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
نعم. غير المتقدم شيخ هم يعرفونهم بأثار السجود، لو قال قائل شيخ أثار السجود هو السجاد الذي يصير في الجبهة يا شيخ، أو أحيانا في
الكفين.
نعم الكفين.
نعم. إذا كان هذا غير صحيح، لأن هذه تتبع حال جلد الإنسان وحال المسجود عليه. إذا سجد الإنسان على حصبة حرشة تأثرت جبهته بسرعة، وكذلك إذا كان جلده ليس صلبا تأثر بسرعة، ولو صار جلده صلبا وصار يحصل على مثل فرشنا الآن، نعم، لو يبقى ألف سنة ما تأثر.
قولهم ولا خوف شعر ولا ثوب.
نعم.
المراد إذا كان داخل الصلاة أم يشمل هذا إذا كفر خارج الصلاة لكن من أجل.
الظاهر الأمرين. أما إذا كفر خارج الصلاة لا للصلاة فلا بأس أن يبقى على مكانه. نعم.
الشيخ أحسن الله إليك.
أسفل أظن سؤالين وثلاثة البخاري. ثلاثة.
أحسن الله إليك في الحديث الطويل لأبي هريرة. ظاهر الحديث أن وحتى المنافقون يعني ما كانوا سجدهم يعني ما كان أعضاء السجود من المنافقين يعني لا يحقق بالنار.
لا إيش؟
يعني لا يحققون بالنار.
لا.
لا يحققون بالنار.
لا يحقق. كيف الله؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
باب المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد.
طيب المؤلف يقول رحمه الله باب التسبيح والدعاء في السجود. أطلق الدعاء. فهل يشترط في الدعاء أن يكون مما يراد به الآخرة أو هو عام؟ الصواب أنه عام، وأن الإنسان لو دعا بما يختص بالدنيا فلا بأس. لو قال اللهم إني أسألك بيتا مسلحا مثلا يجوز أو لا يجوز؟
يجوز،
ما في مانع. اللهم إني أسألك ثوب صوف في هذا الشتاء، نعم يجوز. نعم، لأن أصل الدعاء عبادة فلا ينافي حتى وإن كان في أمر الدنيا. مجرد أن تدعو ربك فهذا عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إن الإنسان إذا دعا بشيء يختص بالدنيا بطل صلاته فهذا خلاف ما دلت عليه السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في التشهد ثم لتخير من الدعاء ما شاء، ولم يخصص شيئا بشيء دون شيء. نعم.
باب المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن حويره قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة.
عندنا والرابعة
أو
الرابعة
هو قوله.
نعم
أقرأ الشرح. أقرأ الشرح
نحن نكمل الحديث.
قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدثنا
فليؤذن زائد ما تشتري. في هذا الحديث فوائد، منها إطالة المكث بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود، لأن قوله هنية وإن كان تدل على القلة لكنه قال في الأول فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه، ومعلوم أنه قد قال في التكبير شيئا ولكنه لم يذكره. فإذا عرفنا هنية إلى الركوع والركوع لم يذكر ذكره، يعني لم يذكر ما يقال فيه، دل على أن هذه الإقامة أنها طويلة. وفي هذا أيضا الحديث على ما يسمى بجلسة الاستراحة، كان يقعد في الثالثة والرابعة. في الثالثة يعني إذا أراد القيام، في الثالثة إذا أراد ما يستقيم الظهر إلا بأول، نعم، لأنه إذا يقعد في الثالثة إن أراد التشهد الأول والرابع التشهد الثاني لا بد من الشرح.
قوله كان يقعد في الثالثة أو الرابعة هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال، وسيأتي الحديث.
كان في أول،
نعم. والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة نعم وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال.
نعم، يعني بالواو يقعد في الثالثة والرابعة، ما تستقيم في الثالثة والرابعة إلا إذا قصد القعود للتشهدين. في يقعد في الثالثة أي في أولها أو في مقدمتها، وفي الرابعة في آخرها. على كل حال لابد أن يأتي الحديث بسياق غير هذا لتبين. نعم.
قال
ها؟
وسيأتي الحديث بعد باب بلفظ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة.
الحمد لله. إذن يؤخذ بهذا و... نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا.
فيها أيضا دليل على أن الصلاة لابد أن تكون في وقتها، لقوله صلوا صلاة كذا في وقت كذا، وفي أيضا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، لأن مالك بن حويرث ومن معه كانوا قريبا من 20 رجلا كانوا شبانا، وبقوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام نحو 20 ليلة، وشبان يبقون 20 ليلة بدون أهل لا بد أن يشتاقوا إلى أهلهم، وكان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما، فلما رآهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن ينصرفوا إلى أهلهم ويبقوا فيه ويعلمونه ويأمرونه ويؤدبونه، وهذا من حسن الرعاية أن ينظر الإنسان الراعي إلى ما يليق بحال من شرعه الله عليه ويناسبه، لا بحال ما يهواه. ولهذا أحيانا يحب الإنسان أن يجلس مع صاحبه مدة طويلة وتجد صاحبه يتململ، إما لطول الجلوس، وإما لحاجة عرضت له، وإما لشغل في البيت، فتجد كل ما قال استأذن بكري انتظر، استأذن انتظر، نعم، حتى يتعب. وهذا لا ينبغي، ينبغي للإنسان أنه يأخذ الناس بما يناسب حاله، ولكل مقام مقال. وعلى العكس من ذلك بعض الناس يتململ من الذي عنده، وتجده مثلا يعني ياخذ الفنجان وغسله، نعم، ويكسر الدفايه، نعم، ويفعل اشياء تدل على ان يقول قوم، نعم، وصاحبه يرغب ان يبقى اما لاستئناسه بالحديث معه واما لفائده علمية أو غير ذلك. هذه أيضا ينبغى أن يصبر، أن يصبر نفسه. وأنا أحدثكم بهذا ولكن أكثر الناس تقصيرا بذلك، لكن لعل دلالتي على هذا الشيء إن شاء الله ينالني أجر. على كل حال إنه ينبغي للإنسان أنه يراعي الناس إلا فيما فيه ضرر، ولهذا قال الله تعالى خذ العفو، خذ العفو ما مانع العفو؟ يعني ما عفى من الناس اللي يأتي بسهولة وسلامة وسلاسة حال خذه ولا تكلف الناس شيئا أكثر مما يطيقون. فهذا حال الرسول مع هؤلاء الوفود لما رأهم قد اشتاقوا إلى أهلهم وكانوا شبانا أمرهم أن ينصرفوا، ثم لم يأمرهم أن ينصرفوا هكذا، قال علموهم مروهم أدبوهم تعليم ثم أمرهم وتأديب. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون في أهله، أعاننا الله وإياكم على ذلك، معلما آمرا مؤدبا. نعم انتهى الوقت. اي لا بعد. نعم
الحديث قبل حدد البخاري على جواز الدعاء في السجود،
على ايش
جواز الدعاء؟
نعم
الحديث عام في الركوع والسجود
لا بأس ما هي، لكن نص على السجود ولم يذكر الركوع لأن رسول حتى على الدعاء في السجود قال أما السجود فأكثر في الدعاء. نعم فؤاد لا يخرج
من
النار. نعم
لأن الله أرسل ليخرج من في وجه سيناء من في جسد سيناء.
والله ما يحضرني الآن اللفظ بهذا الشيء
شيخ، بعض نقول أن أقل اللهم يا الله بعض العام عندما يرفع الإمام من الركوع يقول سمع من حمده يقول يا الله انتهى، يعني أرجع اللهم إلى أصل.
إيه. هذا لكن يقال له حافظ على ما ورد فهو أفضل لا شك، وهو ما غير شيء. لو قال يا ربي لك الحمد يقول قال جاء في حديث ربنا ولك الحمد. صحيح نعم.
الذين يحرفون الصفات نسميهم محرفين.
نعم
شيخ بعض النصوص تكون واضحة يعني، وبعض العلماء يعني كأنهم يعني يقولون خلاف الذي أتى في مصر، لماذا نسميهم
ايش؟
هل نقول نسميهم محرفين في هذه الحال؟
هنا كل من حمل النصوص على غير ظاهرها فهو محرف لها إلا ما أراده الله ورسوله.
ذكرناه
إلا في الصفات. ما؟ الذي ذكرناه في الصفات. لا لا، إن ذكرنا في الصفات لأنه من المعروف عند العلماء أن الذين يؤولون آيات الصفات يسمون أهل التأويل، لكنهم لا يسمون مثلا من يؤول في مسائل فقهية مؤولة. يعني أطلق أهل التأويل الآن على أهل الكلام الذين حرفوا نصوص الصفات، ولهذا يقول بعض الجهال إن أهل السنة قسمان، أهل التفويض وأهل التأويل. ثم ماذا يقول بأهل التفويض؟ قال هم الذين يتلون آيات الله وأحاديث رسول الله ولا يقرون لها بمعنى، ما يقر لها بمعنى. تسأله الرحمن على شسته وش معناك؟ والله فوض عندي الله مد. وهذا القول قال عنه شيخ الإسلام إنه من أشد أقوال أهل البدع والإلحاد، من أشر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن بعض الجهال جعل هذا هو مذهب السلف. ومذهب السلف واللي عنده أهل السنة طائفتان، مفوضة وهم هؤلاء، مؤولة وهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. والصواب أن أهل السنة قسم واحد، وكيف يقال هذا من أهل السنة وهو مخالف للسلف الذين هم قادة أهل السنة؟ نعم لو قلنا أهل السنة باعتبار رافضة لكان صحيح، لأنه يقال سنة وإيش وشيعة، سنة وشيعة. هنا
النساء لا تفعلها وتكون
لا
يستوي هل نأخذ هذا من شيخ أنه النساء كانوا يصلوا في نفس المسجد ما كان في حاجز بينهم؟
وهو كذلك، النساء يصلين في مؤخر المسجد وليس بينهن وبين الرجال حاجز. ها؟ كيف
وقت الانتظار؟
اي انتظار؟
وقت الانتظار الصلاة.
اين في نفس المكان انتهى الوقت. الاوراق اللي تكون على هذا واسد اللي يفعليهم الحصن نشوف واجب معناها عندنا كثير انتبهوا لها. الظاهر في راسكم ما هي معناها كثير. خالد كذا واجب حتى عندكم
الواجب يعني يجد في نفسه.
اي لا سبحان الله. نعم
والحقوق
نعم
والحقوق ده
يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
العقوبة تكون بشرط محبوب. رأيت الذي يعطس ولا يحمد الله يشمت أو لا من باب التعذير. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة في باب الوقت بين السجدتين حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء.
سبق حديث مالك بن حويرث وقطع فيه بعض البحوث ما تعرضنا لها. قال عليه الصلاة والسلام فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحد. إذا حضرت هل المراد بحضورها إرادة فعلها أو دخول وقتها؟ الأول. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في سفر وأراد بلال أن يؤذن قال له أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد حتى رأوا هيئة التلوح، ثم قام فأذن، فدل هذا على أن الأذان يتبع الصلاة. وبناء على ذلك لو أن جماعة في سفر وأرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء فهل نقول أذنوا لها عند دخول الوقت أو عند إرادة فعل الصلاة؟ الثاني. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح، أن الأذان قبل الوقت لا يصح، لأن الأذان للصلاة معلق بشرط وهو حضورها. فإذا لم يؤذن فإذا أذن قبل حضورها فإنه لا يصح. ويستفاد منه أن ما جاء في الحديث حديث بلال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، أن المراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، لأنه قال الأول لصلاة الصبح، وما كان قبل الوقت فليس أذانا للصبح، ليس أذانا للصبح، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإرجاء القائم وإيقاظ النائم. وبهذا نعرف وهما من قال من الناس إن الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الذي يكون في آخر الليل أي قبل أذان الفجر، فإن هذا وهم. وما أكثر أوهام من الذين لا يتتبعون الأدلة ويأخذون بأطرافها، تجدهم يأخذون بدليل واحد ولا ينظرون للبقية ولا يتأملون بل يتعجلون ويتسرعون. فلهذا أنكروا على الناس عموما قولهم في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وإنكارهم هو المنكر في الواقع، لأن الرسول قال إذا أذنت لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. قالوا معللين أيضا الصلاة خير، والخيرية إنما تكون في النوافل، قلنا وهذا أشد، الخيرية تكون في أعظم الواجبات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومثل هذه الأفهام إذا وقعت ممن لم يأخذ بأطراف الأدلة وتعجل وتسرع يحصل فيها ضرر، لا سيما على البعيدين عن المدن من القرى الصغيرة والبادية، لأن الجاهل ربع العالم عنده إيش؟ إمام، نعم، أو عالم، لأنه جاهل ما يدري، لا سيما أن أعطاه الله تعالى غرابة لسان وقوة بيان، فليصد يأخذ بألباب الناس. فلذلك يجب على الإنسان أن لا يتعجل ولا يتسرع، وإذا أشكل يبحث مع من هو أكبر منه. هذه عائشة رضي الله عنها أحالت السائلين على من؟ على أم سلمة، وهي أعلم من أم سلمة، لكن أم سلمة في هذه المسألة أعلم منها. فكون الإنسان يتعجل هذا رب. وفي الحديث أيضا قوله فليؤذن لكم أحدكم في دليل على أن الأذان فرض كفاية، أن الأذان فرض كفاية لقوله أحدكم، وقلنا أنه فرض لقوله فليؤذن واللام بالأمر. فإن قال قائل دائما يقع الأمر وليس على سبيل الفريضة، فالجواب عن ذلك كون الرسول يأمر به ويدام عليه حضرا وسفرا يدل على الوجوب. وفي أيضا في قوله أحدكم دليل على أنه لا فرق بين أن يكون المؤذن هو الصغير أو الكبير، بقرينة قوله وليؤمكم أكبركم، في الإمامة قال أكبركم، في الأذان ما قال أكبركم قال أحد. فيستفاد منه جواز أذان الصبي وإن لم يبلغ، لكن من المعلوم أن الصبي قد لا يدرك الأوقات ولا يضبطها، فلا بد أن يكون ذلك عن إذن من يعرف الوقت حتى لا يغتر الناس به. طيب ومن الذي يختار في المؤذنين؟ الأندى صوتا والأجود أداء، هذا هو الأفضل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على اعتبار الكبر في تقديم الإمام لقوله وليؤمكم أكبركم. فإن قال قائل أفلا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنة، اللفظ أو قال سنا جعل السن متأخرا. فيقال إن هؤلاء وفود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم بوجه واحد، فالغالب أنهم سواء في القرآن وفي السنة، فلهذا وليس عندهم هجرة لأنهم وفود، فلهذا أحالهم على كبر السن، فلا يكون في هذا الحديث معارضة لحديث الآخر. أما حديث البراء كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء، وفي لفظ آخر وقيام، فعندنا أربعة أركان كلها تكون متقاربة: الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه متقاربة. أما القيام الأول قبل الركوع والجلوس الأخير بعد السجدة الثانية في التشهد، هذا لا يكون مستدام، بل القيام قبل الركوع أطول، وكذلك التشهد الأخير يكون أطول، ولهذا جاء في بعض الروايات ما خلا القيام والركوع. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي.
ففي هذا دليل على إطالة هذين الركنين، وقد أخل بهما كثير من الناس. كثير من الناس الآن يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد فورا، أو من السجود ثم يسجد الثانية فورا، وهذا غلط، كلها أركان، كلها يجب فيها الطمأنينة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المسيء في صلاة في حديث أبي هريرة، نعم، هذا سؤال جملة معترضة، يقول: ماذا يقال عند الرعد والبرق؟ فأقول: ليس فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد فيه حديث أنه كان يقول عند سماع الرعد: اللهم لا تفتنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآتنا قبل ذلك. وكذلك كان ابن الزبير يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويذكر عن ابن عباس أنه قال: من رأى الفرق فقال: سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. هذه أثار أولا فيها شيء من النظر، وأما السنة فلم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن ما فيها: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
هذا في صفة السجود أن الإنسان إذا سجد يرفع ذراعيه عن الأرض ولا يضمها إلى صدره أو إلى جنبه، بل يجافي عن جنبيه ويرفع ذراعيه. وأما الكف فتكون مبسوطة على الأرض مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة. وقوله غير مفترش ولا قابضهما، القبض يعني ضمهما إلى الجنب، والمفترش واضح. وأما الحديث الذي ساقه بسنده فيقول: اعتدلوا في السجود، يعني اسجدوا سجودا معتدلا، بحيث يكون الإنسان قد استوجب ظهره وعلول ظهره، بحيث لا يمتد الإنسان ولا ينقبض، فيجعل بطنه يمس فخذيه وفخذه تمس ساقيه، فإن هذا خلاف المشروع. وقوله: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، إنما أضاف ذلك إلى الكلب زجرا وتقبيحا، وإلا فمن المعلوم أن غير الكلب أيضا يفترش الذراعين كالهر مثلا، لكن أضافه إلى الكلب من أجل التقبيح والتنفير. وقوله إن